بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول إلى فقه الله سبحانه وتعالى حول فقراء في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله. طريق 18، الحكم بالإقرار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الطريق 18، الحكم بالإقرار. قال: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به وصح التهمة قائمة. ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار، ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها. قالوا: فإن قلنا لا يقضي بعلمه، فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة. قالوا: ولو قر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن قر عنده سرا فعلى القولين، وقيل يقضي قطعا. ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع فيه وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه. وأما مذهب مالك فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو أشد المذاهب في ذلك. وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة. قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا لا يحكم. فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض أصحابنا، وعندي أنه ينقض. قالوا: ولا خلاف في أن ما رآه القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره. وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في المجلس، فإن حكم به ينقضه هو ولا ينقضه غيره. قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر. فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه. وقال عبد الملك وسحنون: يحكم، لأن الخصمين إذا جلس للمحاكمة فقد رضي أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا. هذا تحصيل مذهب مالك. وأما مذهب أبي حنيفة فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى، لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعينة أو السماع، والحاصل بشهادة غلبة الظن. وأما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي به كما في حال ولايته ومحلها. قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرض لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها. قالوا: أما في الحدود فلا يقضي بعلمه فيها، لأنه خصم فيها، ولأنه حق لله تعالى، وهو نائبه إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد، وإلا في المسكر إذا وجد سكرانا أو من به أمارات السكر فإنه يعذر. فهذا تحصيل مذهب أبي حنيفة. أما أهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم
فإنه يعذر. هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.
أما أهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال: وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة.
وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة.
فصل في آثار الصحابة في الشهادة. وأما الآثار عن الصحابة،
هو عندنا في سقط أو في عدم ترتيب ترتيب عندنا يختلف. يقول طريق 18 الحكم الإقرار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولا خلاف أنه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم إلا شيء حكاه محمد بن الحسن الجوزي في كتاب النوادر له، فقال قال ابن أبي ليلى لا أجيز إقرارا في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرارا بحضرتي، لا أجيز إقرارا في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرارا بحضرتي. ولعله ذهب في ذلك إلى أن الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه اعتبر له مجلس الحكم كالحكم بالبينة، والفرق ظاهر لا خفاء به، ولا خلاف أنه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم. يعني لو واحد أقر على نفسه أو كذا وهناك شهود على هذا يعمد بهذا الإقرار. قال ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف، فإن لم يسمعه معه غيره فنص أحمد على أنه يحكم به، وإن لم نقل يحكم بعلم، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات قد جلس لذلك وقد أقر الخصم في مجلسه ووجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما فإن ذلك محل وفاق. وقال القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان دفعا للتهمة عنه، إلا أن يقول يقضي بعلمه فنجوز له الحكم حينئذ. والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه ويفارقه من وجه، فشبه ذلك بمسألة الحكم بعلمه أنه ليس هناك بينة وهو في موضع تهمة. ووجه الفرق بينهما أن الإقرار بينة قامت في مجلسه، فإن البينة اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر الشاهدين، فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رأه أو سمعه في غير مجلسه. يعني كأنه يقوى أن الحاكم يحكم بما حصل من إقرار في مجلسه وإن لم يكن معه شهود، لأنه حصلت له بينة. وتختلف عن مسألة هل القاضي يحكم بعلم أم لا، لأن هنا اعتبر إقراره البينة، وهذا القول الأقرب حتى لا تضيع الحقوق. الطريق 19 الحكم بعلمه، وقد اختلف في ذلك القديم وحديثا في مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداها وهي رواية مشروعة عنه المنصورة عند أصحابه أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة، والثانية يجوز ذلك مطلقا في الحدود وغيرها، والثالثة يجوز إلا في الحدود. يبقى لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يجوز إلا في الحدود، يجوز إلا في الحدود، لأن الحدود إيه؟ تضرب بالشبهات. ولا خلاف عنه أنه ينبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم، أنه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك. ولا أصحاب الشافعي طريقان، أحدهما يقضي بعلمه قطعا، والثاني المسألة على قولين ظهرهما عند أكثر الصحابة يقضي به. قالوا لأنه يقضي بشهدين وذلك يفيد ظنا فالعلم أولى بالجواز. وجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة أن القاضي لو قال ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به وصح، والتهمة قائمة. ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار، ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها. قالوا فإن قلنا لا يقضي علمه فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا كان شاهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضي ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما، وفيه وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة. قالوا ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرا فعل قولين وقيل يقضي قطعا. وذكر الكلام اللي هذا ومذهب أبو حنيفة، فقال إذا علم الحاكم شبه حقوق العباد في زمن ولاته ومحلها الجزاء أن يقضي به. طيب، وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيها، لأنه لا يقيم الحد، ولأنه حق الله تعالى وهو نائبه إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه. طيب ايه الاثر بقى عن الصحابه؟ نعم يبقى هنا عندنا مسالتان. المساله الاولى الاقرار، طبعا الانسان لو اقر عن نفسه بشيء ينفذ بها، ينفذ ما اقر به. طيب لو اقر في مجلس الحاكم بهذا الشيء وليس معه شهود هل يحكم الحاكم بهذا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. نعم.
قال فصل في آثار الصحابة في الشهادة. وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فصح عن أبي بكر الصديق أنه قال لو رأيت رجلا على حد من حدود الله تعالى لما أخذه حتى يكون معي شاهد غيري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو شرب أو زنى؟ قال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. فقال له عمر صدقت.
هذه القاعدة، هذه القاعدة يا أخوان، في الحدود لابد فيها من توفر شروطها، والحاكم رجل من الأمة. فلو رأى الحاكم رجلا يزني بامرأة يأتي ثلاثة معه ينظرون، يبقوا أربعة، ولا يصح أن يحكم هو بامرأة على أنه الحاكم، ولم يرد استثناء في هذا. نعم.
وروى نحو هذا عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهم.
عن الخطاب يقول عبد الرحمن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنى؟ عمر يستفتي عبد الرحمن بن عوف قال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. فقال لو عمر صدقت. خرج البخاري معلقا. نعم نعم.
الزوج شهادة الزوج على الزوج
ما دي حاجة، احنا مش بنتكلم في الزوج يعني، دي لعانة. نعم نعم.
قال من طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه فقال للطالب إن شئت شهدت ولم أقض وإن شئت قضيت ولم أشهد. وأما الآثار عن التابعين فصح عن شريح أنه اختصم عنده اثنان فأتاه أحدهما بشاهد وقال لشريح وأنت شاهد أيضا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه وهذا محتمل.
ماشي. نعم.
وصح عن الشعبي أنه قال
شاهد مع اليمين معمول به.
وصح عن الشعبي أنه قال لا أكون شاهدا وقاضيا. واحتج من قال يحكم بعلمه بما في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها ولم يسألها البينة ولا أحضر الزوج. وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو فتية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم،
لأن لو حكم يحضر الطرفين دي فتية. يعني إن كنت ما تقولين حقا فتواك كذا، لكن أبي ما قضى. نعم.
ولهذا لم يحضر الزوج ولم يكن غائبا عن البلد.
لم يحضر الزوج ولم يكن غائبا عن البلد، يعني ما قلنا مثلا ما أحضره لكوني غائبا، لا موجود. نعم.
والحكم على الغائب في مجلس الحكم الحاضر في البلد غير ممتنع، وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلا لا يجوز اتفاقا.
نعم.
وأيضا
فلهذا تجد العلماء يقولون دائما إيه؟ إذا كان الأمر كما تقولين فالجواب كذا، إذا كان الأمر كما تقول فالجواب كذا، ولهذا لا تعتبر فتياهم حكما. نعم.
وأيضا فإنها لم تسأله الحكم وإنما سألته هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها، وهذا استفتاء محض، فالاستدلال بها على الحكم سهو. واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة وساق بسنده عن سعيد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتما امرأة وليست لها بينة. قال أعطها فإنها محقة، وفي لفظ فإنها صادقة، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
هذا معلوم بوحي. نعم.
وقال حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحابه بمثله ولكن لم يسم كم ترك. وبعد فهذا لا يدل أيضا، فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه إنما هو لأجل التهمة وهي معلومة الانتفاء من سيد الحكام صلى الله عليه وسلم. واحتج بما في الصحيحين من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، وذكر الحديث. والاستدلال به سهو أيضا، فإن أبا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة باطلة لا يسوغ الحكم بموجبها، بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه بالضرورة، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعا من الدعاوى. وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها خفي عليها حكم هذه الدعوة، وعلمه الخلفاء الراشدون ومن معه من الصحابة، فالصديق معه الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع هذه الدعوة ولم يحكم بموجبها للحجة الظاهرة التي علمها معه عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذا من حكم الحاكم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم. واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه، قال ومن البينة التي لا بينة أبين منها علم الحاكم بالمحق من المبطل، وهذا إلى أن يكون حجة عليه أقرب من أن يكون حجة لهم، فإنه قال بينتك، والبينة اسم لما يبين الحق بحيث يظهر المحق من المبطل ويبين ذلك للناس، وعلم الحاكم ليس ببينة. واحتجوا أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وليس من القسط أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم ويترك كلا منهما على حاله. قال الآخرون ليس في هذا محظور، حيث لم يأتي المظلوم بحجة يحكم له بها، فالحاكم معذور إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق إلى حقه. وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
حكم ببينات ما حكم بعلم، معناه في نفس الأمر قد يكون على خلاف ذلك. نعم.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإذا رأى الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله، أو سمع طلاقه لمراته وعتقه لعبده، ثم رأى الرجل مستمرا على إمساك الزوجة أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقر على المنكر الذي أمر بتغييره.
هذا دليل من يقول الحاكم يحكم بعلم، يعني بل الحاكم سمع هذا الرجل يقول لمرأة القتال، وبعدين لما جاء في مجلس الحكم قال أنا ما قلت لمرأة هذا. قال الآخرون
هو مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر، بحيث لا تتطرق إليه تهمة في تغييره. وأما إذا عمل إلى رجل مع زوجته وأمته لم يشهد أحد أنه طلقها ولا اعتقها البتة ولا سمع بذلك أحد قط، ففرق بينهما وزعم أنه طلق وأعتق، فإنه ينسب ظاهرا إلى تغيير المعروف بالمنكر، وتطرق الناس إلى اتهامه والوقوع في عرضه. وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس غير مشهور بفاحشة وليس عليه شاهد واحد بها، فيرجمه ويقول رأيته يزني، أو يقتله ويقول سمعته يسب، أو يفرق بين الزوجين ويقول سمعته يطلق؟ وهل هذا إلا محض التهمة؟ ولو فتح هذا الباب ولسيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته، ولسيما
لابد نسد الباب. طب احنا نحكم، هنقول انت يا ابن القيم تحكم لانك انت تحكم بعلمك نحسبك دين. طب اذا فتحنا الباب، كل واحد يقول انا سمعت، انا علمت ان هذا قاتل، انا كذا، وبالتالي تستباح الدماء والأموال وغير ذلك، فيسد الباب، واللي بيحكم يحكم ببينات أمامه وباستفاء الشروط. نعم.
ولا سيما إذا كانت العداوة خفية ولا يمكن عدوه إثباتها، وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شريح وكعب بن سوار.
وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك. وهذا إذا قيل في شريح وكعب بن سوار وإياس بن معاوية والحسن البصري وعمران الطلحي وحفص النغيات وغيرهم كان فيه ما فيه. طيب وفي زماننا وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس ومعاوية المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. أبو بكر وعمر فذكر بيخلو غيره عن أبي بكر أنه قال لو وجدت رجلا مع على حد الحدود لا لم أحد حتى يكون معي غير. أيها الشيخ سلام سلام الشيخ بيعرف إن شاء الله. أنا بقول من شوية لو أجيب الشيخ على بقى مسكبة شيء كده إن شاء الله فإذا به يأتي به زال خير. وعن عمر أنه قال عبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو يسرق أو يزني قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت. وعن علي النحوة وهذا من كمال فقه الصحابة فإنهم أفقه الأمة وأعلموا بمقاصد الشرع وحكمه وفإن تهمتها مؤثرة في باب الشهادة والأقضية وطلاق المريض وغير ذلك فلا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده وطلاق المريض وغير ذلك فلا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا شهادة الوالد لولده وبالعكس ولا شهادة العدو على عدوه ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوالده ولا لأجنبيه عند مالك إذا قامت شواهد التهمة ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه لها لأجل مظنة التهمة ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها. تيجي المرأة ضرة راح يتزوج على امرأته فتقول له أنت زوجت مين فلانة ده أنا أرضعتها أصلا. نقول فين البين معاك يا شاهدة لا شو أنتوا درستوا 100 سنة أن قول المرأة الواحد يقبل فيه في الرضاعة. نقول نعم قول المرأة يقبل إلا أنت على هذه إلى أضعاف ذلك مما يرد ولا يقبل لتهمته. ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما قناه فيه لأجل التهمة وإن كان إنما يستوفي حقه. ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم. شوف يا سلام. ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لأجل التهمة. ازاي ده يا جماعة هي أصلا مسألة الظفر رجل ظلمني في مال فأنا هاخد المال منه وجيب مسألة الظفر احنا درسنا كتير. هما لنا بيقول ولذلك ما نعرف مسألة الظفر لأن يأخذ المظلوم المال الظالمي نظير ما خانه فيه لأجل التهمة. طب ما احنا بنقول الظفر ان هو يستطاع ان هو ياخد حقه فياخده.
انا شرط الظفر ان يكون الحق مقررة يقر به الفصل
هنعتبره مقرر 100%. ايه يعني ايه ما هو الظفر ان انا اقدر على اخذ مالها لا ايه
لا يبيع هو
كيف لا يبيع
هو
ما قالش البيع هنا. ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه في لجلته. وفين التهمة بقى؟ طب هياخذ حقه هو بيقول منعنا مع أن احنا عندنا الظفر دي جائز. ها؟ طب لو أخذنا النظير عادي ما هو يقدر يعني انت خدت مني حاجة بمية جنيه مثلا هاخد المية جنيه منك. يعني ايه وقع عليه من نتيجة ايه الظلم ده وقع عليه نتيجة ايه
هو
بقول نظير ما خانوا فيه. ها مسألة يا اخواني، مسألة الظفر على بابها لا اشكال فيها، لكن ليست في مظلوم من ظالم. هو يريد ان يقول نستثني مش في المسألة بقى نفسها. انت ظلمت وانا ظلمت، واخد بالك؟ واحد زي مثلا نفسان ده ظلمنا مثلا، ولكن جرت بيني وبينه معاملة مادية خلاص ومش قادر اخد حقي منه، قال لك خده يا عم بمسألة الظفر انت قدرت، انا متفق. فان ظلمه الاول هذا لي قد يحملني على ماذا؟ على التجاوز، على التجاوز، فصار فيه تهمة زي الاب مع ابن زي كذا مع كذا خلاص. فاذا تكون هذه المسألة في مين؟ في مظلوم من ظالم، مش في اصل المسألة هي مسألة الظفر اذا قدر على اخذ حقيقة قدر ما في اشكال في هذه. فلهذا هنا يقول ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه، في غير المال ده ظالم المظلوم نظير ما خانه فيه لأجل التهمة. التهمة الحاصلة بإيه؟ بالواقعة السابقة، بالأشياء السابقة، يبقى ده مستثنى. زي ما استثني شهادة الوالد مع والدي، شهادة الولد مع والدي، الزوج مع الزوجة، الزوجة مع الزوج كده يعني، يبقى في تهمة. إيه التهمة؟ سبب التهمة هنا، سبب التهمة أن هو ظالم، فأنا قد أقدر على هذا فآخذ إيه؟ أقول باب أثر رجعي، ما هو لما هو ظلمني كان حصل كذا وكان حصل كذا وده ثمنه كذا وده ثمنه كذا ومش عارف إيه ومنعني من إيه وكان ترتب على كذا مش عارف، كان واحد مش عارف مشاركني فطلع تبعه فخسرني، احسب الخسارة وهجيب له بقى 100,000 بند، هجيب له 100,000 بند هحمل عليه كل، والطالب ده الطالب ده كان عندي ونتيجة هذا الظلم الطالب ده برضه طلق مراته طلعت فيها رصانية وهو مش عارف ايه، فيبقى نجيب حق المهر اللي اتاخد منه ونحط عليه ايه كل مصيبة في مصر عشان ناخد الحق. يبقى في تهمة سابقة، في تهمة نتيجة شيء سابق. أما والأمور عادية وليس هناك تهمة، فإن استطعت أن تأخذ حق هذا الرجل خذه، حقك من هذا الرجل خذه.
كيف؟ الظفر لا
مش الظلم، مش الظلم في المسألة نفسها، مش الظلم واحد سرق مني مال واحد كذا، ما يسمى مظلوما، يسمى هذا مسروقا، يسمى هذا كذا، لكن ظلم سابق. نعم احنا بنمنع شهادة الرجل على الرجل او كذا إذا كان في تهمة، ومنعنا من حكم الحاكم بعلمه لأنه ممكن يكون في تهمة خلاص، مع أن ممكن واحد من الناس زيد من الناس ممكن ما يكونش في تهمة بس بنسد الباب، بنسد الباب بنسد أيوه بنسد الباب حتى لا يتضرع واحد يقول أنا كقاضي أحكم بعلمي، بس لما فلان حاكم بعلمي أنا أحكم بعلمي. الشهر إيه؟ لكن خلاص ده واحد من المسلمين، ما هو دي القاعدة، الحاكم واحد من المسلمين خلاص. هنا بقى في مسألة فنيجي بمسألة التهمة، صار لها ايه؟ صار لها محل معتبر في الشارع، اي واحد يتهم في شهادة يتهم في كذا في حكم يبقى نسد الباب. طب جينا مسألة الظفر اللي هو انت تقدر على ان تأخذ حقا اخذ منك، الاصل مشروعية ذلك ولا لا؟ مشروعية ذلك. ابن القيم بيقول إلا مظلوم من ظالم، إلا مظلوم من ظالم، المظلوم من ظالم السابق ده يعني واحد ظلم واحد وكلمان، ولكن حصل أن هذا الظالم أخذ منه مالا أو بخسه في مال أو شيء من هذا يعني مو مستقر وحق عنده، وقدر المظلوم أن يستوفي حقه من هذا الرجل وأن يظفر بذلك. قلنا له أنت بالذات لا، طب ليه؟ مع ان الاصل موجود لانك انت متهم، ممكن تاخذ نتيجه ظلمك السابق، نتيجه ما وقع عليك من ظلم سابق، قد تاخذ ازيد من ذلك، قد تحابي نفسك، قد تجامل نفسك، ترضي نفسك من هذا الظالم فتتجاوز الحد، فصار ظلم فلان هذا لك السابق تهمه لك، صار تهمة لك. مش هو ايه؟ لا مش في المسألة ذاتها، المسألة ذاتها خذ ما فيش مشكلة، لكن انت لا وصفكما قبل الظفر، ما وصفك قبل الظفر ظالم ومظلوم، ده اللي فيه التهمة. وصفكما قبل ذلك زي ما انا مثلت لك بهذا زيد من نتها، خلاص. نعم. ولقد كان سيد وإن طيب وإن كان إنما يستوفي حقه، حتى لو مش واخد الحق، الظالم المظلوم ده المظلوم نشاه الحق، لكن ولو. ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وما لهم، وتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمته. ده أكبر دليل على إن الحاكم مش هيحكم بعلمه، خلاص. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في المنافقين هذا، ومع ذلك لم يحكم عليهم بإيه إلا بالظاهر، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ولما رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي قال رويدكما إنها صفية بنت حيي لئلا تقع في نفوسهما تهمة له ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من مصالح وسد ذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة وبلا توفيق. إن الحاكم يحكمش بإيه بعلمه، وإن كان القائل بأن الحاكم يحكم بعلمه يعني قول قوي أو اللي بيفصل مع عدم الحدود أو كذا، أقوال قوية ومآخذ قوية، لكن أيضا الاحتياط إيه؟ الاحتياط يقتضي هذا، خصوصا أنه معها هذه الأدلة القوية التي اعتبرت الشارع مظنة التهمة رفعا لإيه؟ لكثير من الأحكام، زي الشهادة من القريب على كذا إذا كان سنة متهما فإنه لا يستشهد به فيها. نعم. طب نقف عند الطريق 20 الحكم بالتواتر. تمام، يعني هو بيوقف هذا على الإذن. طبعا لازم وضع قيود، اقر ما في اكراه، اقر كذا وكذا الى اخره، الا في الحدود، فان اذا اقر على نفسه بالحديث وما رجع فيه فلا يقام عليه الحديث ماعي. لا وحتى لو مع الشهود، يعني لو ايه، لو ناس سمعوه يعني الشهود سمعوه، لكن لو شهود على الزنا خلاص يبقى قام الحد بالبينه مش بالاقرار. المقر انه زنى بامرأة خلاص نقوم نقيم عليه الحد. طب قال عند قامت الحد لا 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 انا ما زنيت، خلاص ارفع ايدك. طب لو 100 سمعوه هو بيقول انا زنيت لا يعتبر به، انما لو 4 راوه وهو اقر ثم رجع اقراره لا يعتبر، انا بقيم الحد بالبينة. انما ما سبق في الحقوق واموال وكذا فالامر سهل. لا ولو حتى لو الكرة الأرضية سمعت منه رجعنا إلى إقرار بس، فإذا رجع في الإقرار فيعتبر هذا. قال النبي لما فر ماعز قال هلا تركتموه؟